في عصرنا أرى
أن يكون كلامنا في هذا المجلس عن عوائق طلب العلم، العوائق في طلب العلم. فأقول أولا بسم الله الرحمن الرحيم، فأقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أولا لن تتجاوز هذه العقبة وهي الاستجابة للعوائق حتى تعرف فضل العلم إي والله، وتعرف فضل العلماء، وتقرأ سير الأكابر كالإمام أحمد ومالك بن أنس وابن أبي ذئب والشافعي حماد بن زيد وعطاء وطاووس وقبل عبد الله بن عباس علماء الصحابة كابن مسعود. اقرأ سيرتهم من سيرة لا من دبلة، فإن هذا سيجعلك تتجاوز عقبة الصوارف والعوائق عن طلب العلم. اقرأ والله لتجد في قلبك جنة، كأنه قلبك أستاذ مستراح، وأن تقرأ في سيرته مبعدا عن الدنيا، تقرأ لمن أحد وقولهم في من نظر إليه كنا لا نعده، كأنه كنا نكاد يعني أن لا نعده من البشر، كنا نظن أنه ملك يمشي بين. فرضي الله عن الإمام أحمد ما أبعده عن الدنيا وعن زهرته، يذكر عنده سيرة الدنيا، فلان يا أبي ولده كما يحصل على أولاده، يقول أبوي فلان اشترى بيت اشترى سيارة ضخمة، أبوي انظر كيف تفاعلنا نحن تفاعل الإمام أحمد، يذكر عنده الدنيا، أبي فلان عنده كذا وكذا. وإذا بالإمام أحمد رحمة الله عليه يقول يا بني ما في الآخرة خير، اقرأ هذه السيرة. فإذا نستهل ذلك أولا ببيان شيء من فضل العلم وفضل الاجتماع له، نعم، وفضل العلماء ومقالاتهم في فضل. فأقول إنك لن تعرف فضل أمر مشروع، لن تعرف فضله حتى تعرف ما جاء فيه من النصوص والآثار. فلا يجوز لأحد أن يستنبط أن يعتقد أن الفضائل نعم عقلية، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الكفر أولى من الظاهر. حتى تعرف فضل العلم أولا اعلم فضل من أنزله وهو الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ففضله عليك عظيم، والله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وصفته لا إله إلا هو الذي أخبر بها عن نفسه وتعظيمه، فإذا عرفت عظمة الله عرفت عظمة ما أنزل فتشوفت نفسك للتعلم. كما ترى اليوم، ترى اليوم في المجلس يكون سبعة يتكلمون يخوضون كذا، وصاحب الجاه صامت أول ما يتكلم كلهم ينظرون إليه، أنهم كانوا كلهم يتخوضون وهم جالس، أول ما يتكلم يترك التخوض وينصرف إليه، صامتين هادئين لعلمهم بفضله وعلمه، أو رئاسته كان يكون أميرا مطاعا، نعم، تجد هيبة المجلس بسبب تعظيم قدر الجالس فيه. إذا تكلم صمت الجميع ونظروا إليه ماذا يقول، ولا أتعلمون أحد أعظم من الله سبحانه؟ أليس أحق أن يكون ذلك لله، بمعنى أن ننصرف على الشواغل من قيل وقال إلى ما جاء في القرآن نتفقه فيه من خطابات الرحمن؟ فالحكم الشرعي عرفوه علماء الأصول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين في الطلب أو الوضع أو التخييف، فخطابة الله أحق أن يهتم بها. فإذا كنت تهتم اهتمام عظيم بكلمات يقولها رجل مطاع في مجلس تنصت له، حاول تفهم وش يقول، لأن يكون ذلك والله لله أولى وأجدر. الله سبحانه وتعالى بين عظمته في القرآن في سورة ألف لام ميم سجدة، قال ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من قبلك لعلهم يهتدون. بعد أن ذكر المنزل هذا وهو القرآن ذكر المهيج على تعظيمه والاستفادة منه في وصفه، ماذا قال؟ الله الذي خلق. بعد أن ذكر القرآن خطاباته لعباده ليصلح أمره ويتحاكموا إليه ذكر عظمة المنزل للقرآن، من هو؟ عرف بنفسه لا إله إلا هو، فقال الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام، شوف عظمته مع اتساع خلق السماوات والأرض، وإنشاء الله خلقها في إيش؟ في لحظة كلمة كل، لكن جعلها في ستة أيام، حكمة بالغة استدلوا بخلق السماوات والأرض على قدرته وتوحدوه لا تشركوا به شيء وتتطامنوا له وتخضعوا لأحكامه لا إله إلا هو، خلق السماوات والأرض بالحق كما أخبر، ما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، خلقناه إلا بالحق. إيش معنى بالحق؟ لتستدل بعظمة خلقها واتساعها على استحقاق للألوهية لا يشرك به شيء، من أجل ذلك خلقها بالحق سبحانه. فبين من هو حتى تعظم العلم من القرآن الذي نزل منه. بعدما ذكر القرآن تنزيل كتاب لا ريب فيه لا شك، فالذي يجعلك تنقاد لسماع القرآن ومتدبر آيات وتفسير، تحضر حلقات في ذلك وتقتني مكتبة بالتفسير، تعرف عظمة الخالق من هو، نزل منه القرآن. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. تدرون من العرش؟ الله أكبر. والله أتحدى إنسان في الحقيقة يستطيع أن يصور لنا سعة العرش، بمعنى التحديد، يعني يقول مثلا طوله 7 مليون كيلو، 7 مليار كيلو طولا، عرضا 7 مليار. ما يستطيع خلق متسع، يعني يكاد يشيب رأسك وانت تصور كيف فيه. أنا نظرتم إلى هذا الخاتم، هذه عند العرب كحلقة، حلقة من خاتم أو نحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات هذه بالنسبة للكرسي وموضع قدم الجبار، كما قال ابن عباس الكرسي موضع قدم الجبار، 3 أقوال أو 4 أصح، وأن موضع قدم قيل كرسي هو العلم، قيل كرسي وكذا، هذا أصح وهو موضع قدم الجبار الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف وسع كرسيه السماوات والأرض؟ قال ما الكرسي، ما السماوات والأرض، في الكرسي السماوات إلا كحلقة، يعني هذه السماوات هي الحلقة. الكرسي موضع قدم الجبار عبارة عن إيش؟ سلام. فإذا ألقي مثل هذا الخاتم في صحراء وكنت تحلق على تلك الصحراء من السماء، وقيل لك ترى هذه الصحراء المتسعة التي لا ترى أول وآخر لها فيها حلقة، أتراها؟ قل والله حلقة على إيش؟ لا شيء. ولا وفضل العرش على الكرسي مع اتساعه كفضل الفلات تلك الحلقة. إذن كيف العرش؟ إذن كيف الله الذي استوى عليه استوى يقوى الجلال لا يخفى عليه شيء من أعمال والجلال، نزل منه القرآن يريد منك أن تتبعه لما صلحتك، هو غني عنك. قال الله تعالى تمنون عليه، يمنون عليك الأسلام، لا تقول لا تمنون عليه الأسلام، بل لا يمن عليه هداكم جيما، أنتم محتاجين الإسلام تجوا من النار. الله لو اجتمع الناس على أفجر قلب رجل هو غني عنه. يا عباد لو أن أولكم وآخركم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل، كانوا أهل بدع وأهل ضلال وشرك كلهم، ما نقص لهم شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، ولو اجتمعوا على أرقى رجل ما في ملكه. إذن عبادتك له لمصلحتك أنت، لا تمن عليه تقول أنا صالح ليش يصيبني مصائب، ليش ما ينصرني الله مسكين، أنت تريد من الله، الله ما يريد منك سبحانه وتعالى إلا أن يرحمك يرحمك. لا تدفع فيه تقول كلكم يدخل الجنة إلا من إيش؟ إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال من إيش؟ من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني بدعة أو شيء أعرف منهجي في التعبد، كان لا أجيز التوراة عملا أو لا أجيز التكفير، يعني يتكلم عليه ناس من أهل العلم إلى آخره، يعرف منهج النبي ويتركه عصاني دخل النار، نعوذ بالله من النار. نعم. الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعني يليق بجلاله ليس كمثله شيء والسميع البصير. الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. أكثر الناس في تعلق بالنفس بعضهم يعتقد أن النصرة وإصلاح أمر تجي من النفس، علق الوظيفة في أمر الخصوم يتصل بالعالم يقول يا شيخ أنا كذا عشان العالم يأخذ منه فتوى ليسقط عدوه الذي شاحن، أشياء كثيرة. كل أكثر الناس يتعلقون بعضهم ببعض، فالله لفت نظام الناس التعلق به الولاية والنصرة تكون فقط من جهته لا إله إلا هو. نعم. قال النبي ابن عباس كما في سنة الترمذي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على يضرك بشيء خلاص بيسقطونك والناس يرمي يحبونك ولا أحد يسمعك ولا أحد يكلمك أو يسجنوك أو يريد قتلك أو يثبتوك، وشاء الله أن ينصرك نعم عقب الحكم نصرك الله بكلمة كل. الأمر أمره والأخ والنهي نهيه والكلمة كلمته ولا إله غيره. اجتمع تذكر وعسكر آل فرعون على موسى الأقل وكانوا قلة ومن معه وبلغت قلوب الحناجر. تصور أمريكا اقتربت من الشام نعم وصار له تطلع وفاجأتك من كل مكان بتريد غزوة من كل مكان فرضا. تذكر فرعون، تذكر رسول الله موسى بنقول عزم، تذكر الدعاء والتضرع إلى الله وإصلاح العمل بالتوحيد حينئذ تكون النجاة. نعم كما نجى من، كما نجى من موسى، اضرب بعصاك، فكان كل فرق كالطود العظيم. دخل فرعون اطلق عليه بكريبة كل، كل هذا حدث في دقائق معدودة. عرش قال فرعون جال بكلمة كل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من كان يتصور موسى ومعه من مع موسى أنهم مدركون، قال كلا إن ربي سيهدي، إنما ربي سيهدي. ألقى عصاه فجعل له سبحانه أرض البحر يبس ومشوا فيها، فلما تبسط البحر أطبقوا عليه. نعم والأحزاب جاءوا من كل مكان للنبي يريد قتله وقتل أصحابه كثرة آلاف، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا قبل له. وهذا في درس في التوراة، النبي أغير الناس على دين وجاءوا المدينة يستحلونه، جهاد يسمى إيش؟ دفع، جهاد دفع، ما هو جهاد كان خط دفاع وهو الخندق. قيل أن سلمان الفارس هو الذي أوصى بذلك، لكن هذا الأثر معلوم، الحديث معلوم عن سلمان الذي هو أشعر لا يصح، لكن المهم أن النبي رأى أن يبني خط دفاع. قال لمن أحدث إن عدو جاءنا إلى البلد ويريد أن ندفع، قال لا تخرجوا إليه إلا بإمام يجمع لكم الكريم. صد أفرض المجاعة العدل ثم صاروا أحزاب، هذا يقاتل منه هذا ما هم مجتمعين علينا، وش يصير كما صار أفغانستان لما أزال العدو؟ وش صار؟ أحزاب قاتلوا مع كرس كبير إمام أحمد رحمة الله عليه، يجتمع على الإمام ويواجهون العدو إذا كان عندهم قدرة. أنظر النبي بحساب أنه دفع، جاءوا من كل مكان الأحزاب، ما واجههم درس لمن بعده يريد استحلال المدينة، عبرنا خط دفاع. قلت في بعض عيال المدينة من المشايخ الكفر الفضلاء، كنت معه في السيارة كنا نمشي في المدينة، فقلت يا شيخ أنا أشتغل إيش يعني، قلت له الآن بنى المدينة خندق، يجون الكفار من هنا يجون من هنا ويمكن وراهم من ينتهى. قال لا يمكن هذا التعظيم، إن من جلبتي هذا إيش هذا الخندق يعني من الأحجار ومن الجبال ونحن ما نستطيع تمشي فرس ولا يستطيع الجيش يمشي. نعم حينئذ كانت خطة محكمة، خط دفاع ما وجهه منه. لما فعل الذي ما أمر به ولم يتهور الصحابة يخالف أمر ربي ويهجم عليه لما يشبه الثورة عندما يسمى جهاد دفع يقول أي حاجة، ولكن كان قول الشيخ الراجحي عبد العزيز جزاه الله خير رجل فاضل لازم الشيخ من بعد 20 سنة ونعرفه بالعلم والخير. نعم لما قال أنه جهاد دفع اذهبوا لسوريا إيجابه للجهاد كان خطأ من هذا الوجه، فإنه حتى جهد الطلب إذا ما كان فيه قدرة وما كان فيه راية صحيحة فإنه لا يجوز المشاركة فيه. هذا كما فعل في أفغانستان، كان جهاد إيش دفع، فجاءوا ما كانوا على يد إيمان وما نعم، على أنه في أفغانستان أحسن حال كانوا يريدون إيش في ظاهر أمرهم الشهادة والدولة الإسلامية، ومع ذلك لم يكن لهم قدرة ولم يجتمعوا على إمام. فلما خرج الروس اشتعلوا اقتتلوا بينهم، ما جمعوا إمام كما أوصل إمام أحمد، عند دفع العدو أن يكون لكم إمام إذا جاء العدو تستقبلونه، فيكون لكم إمام إذا أردتم تخرجوا إليه وقدر على شك. والصحيح ما عرف شيخنا الوزان رفع الله قدره أن فتنة يجب على السوريين أن يجتنبوا ذلك ولا يتخوضوا فيه ولا يسافر في البلاد الجهة. هذا قول شيخنا الوزان، وقد نصرناه بردنا على سفيان بدر أو بدر سفيان الدكتور الذي تهكم فتوى الشيخ البوزان وقال هذه الفتوى يا شيخ صالح سيوزعون النصيرية، فرددنا عليه في درس الجمعة ترجعوا إلى درسنا بالرد على بدر سفيان الدكتور، وبينا من عدة أوجه أن ما قاله الشيخ صالح هو الحق في الجهاد الذي حصل في سوريا في القتال الذي حصل وأنه فتنة وينبغي أن تعتزل، وذكرنا عدة أوجه فرجع إلى ذلك إيش ذلك المقام. المقصود أن عظمة العلم تعرفها بعظمة المنزل له، كما جاء في سورة ألف لام ميم السجدة ثم استوى العرش ما لكم من دونه من ولي فلا ينصركم إلا هو سبحانه، ولا أيضا شفيع ما لكم من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. البعض يرضي رجل يعرفه أن له سلطة واليوم من الأيام يتوسط، يبدأ يتخضع له ويقوم بخدمات له إلى آخره. ليش؟ يقول محتاج يوم من الأيام. لفت الله نظرة، نظر إلى من أحق أن ترجع إليه وتعبده وتعلق قلبك به؟ هو سبحانه وتعالى. هو لا تتعلق بالناس يا أخي، لا تعلق إلا به وبما عنده من علم سبحانه وأنزل على عباده، هذا الذي ينجيك ويعزك. نعم، الله ولي الذين نعم، قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أعظم عزة يعز الله بها عباده المؤمنين أن يعزهم بالتوحيد والسنة، حينئذ يكون لهم الشرف والعزة بقدر اتباعهم لحقوق التوحيد بعد إقامته. ما لكم من دونه من ولي ولا شيء أفلا تذكرون؟ يدبر الأمر، هو فاعبده وحده لا تشرك به، يدبر الأمر من السماء الأرض ما يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة. هذا الذي يتعلق به من دون الله المشركون البدوي الحسين يعلم الغيب. يا بدوي شهانا عند الله، هذا الرجل الواسطة الذي هو مركز كبير وأنت تتعلق به وتعتقد يجيك لك يوم من الجهة، هل يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب. إذا لا تعلق إلا به فهو عالم الغيب سبحانه، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من فضل الرسول. الله قال عن نفسه لا إله إلا هو، ودبر الأمر من السماء ثم يعرج اليوم يخذل مخذله وكان أنت سنة. ذلك على غير الشهادة على الجوحن الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان منه. هذا الذي تتعلق به يا عبد الله، أخلقك؟ أرزقك؟ لا. أكان له شرك أو شراكة في الخلق والرزق والتدبير؟ لا. إذن من التدبير؟ من الواحد القدير. إذن اعبد يا عبد الله وتعلق به واصطب في عبادك، فلا يأتي خير إلا من جهة. فإذا أراد بعبد خير فلا مسك له، لو اجتمع الناس أن يمنعوا هذا خير لا يستطيعون. شيخ الوهاب كم تألموا عليه من أخذ دعوة لله، كل مكان رسائل في التحذير منه، وهذا الرجل يكثر شوف الكذب على الشيخ، كذب وافتراء، لكن الشيخ كان يرد الحمد لله، يرد افتراء. بعض الناس أول ما يشوف رد يقول انتصار للنفس. يا أخي هذا تمشي الدعوة لا تتكلم الله غير علم. الشيخ كانوا يثيرون عليه، ايش يقولون؟ الشيخ يذبون عليه الشيخ حتى يمنعون الناس من الدعوه. شيطان نعوذ بالله منه، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم من بعض بسحر قول غرور من كذب والافتراء. ايش يقولون على الشيخ؟ ان الشيخ يفتي ان كل من لم يهاجر اليه فهو كافر، تكفير او كافر. نعم، يكفر كل من لم يهاجر إليه، يعني هذا ظالم وظل لا تسمع منه ولا تنظر حلقات. هذا يريد الشيطان، إبعاد الناس عن أهل العلم. أحيانا يجعل الشيطان نصيب، يجعل للشيطان نصيب فتنة لعباد الله، أن يتكلم من كان على خير بلسانة، كما قال حكيم بن حزام إياك وزيغة الحكيم، أن الشيطان يتكلم بلسانة. كيف تعرف؟ ترى أنه جانب الحق، جانب العذاب في ذلك الموقف الذي أفتى فيه، أتقلده تبع الحق وتحراه. إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسان. فالعدول يقول إيش هذا اللي قاله الشيخ؟ ليش؟ لأنه يرونه جانب ليش؟ للحق، فلا تتبعه وتقلده وتفتن عن دينه. قال ثلاث يهدمن الدين، ذكر منها زلة عالم وجدال منافق بالقرآن. فلا تجادلن في الانترنت ونحو ذلك، رجل من أهل الجهل والنفاق والاعتجاد ويجاد، هذا يهدم الدين. انتبه، يهدم الدين. عليك من علماء الراسخين في العلم. الله ولي قال يدبر أمر السماء ثم يعرج في يوم كان مقداره مما تعلم، ذلك عالم الغيب والشهادة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ذلك رب العالمين. نعم، إذا فاعبده وحده، هو الذي أخرجك ولم تكن شيء، خلقك ولم تكن شيء، فاعبده واصطبر لعبادته. هذا فضل الله. ثانيا، فضل أهل العلم. إذا أردت أن تعرف فضل أهل العلم فانظر إلى ما قال الله فيه في القرآن، أشهدهم على نفسي، أشهدهم على نفسي. قال سبحانه وتعالى في كتابه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه آية عظيمة تدل على قدر العالم، وأنه متى ما حلم علما صحيحا فلا يجوز اختراق عدالته، لا يجوز اختراق عدالته حتى يثبت ذلك. علم الأصل عدالته، لأنه يحمل علم، يحمل هذا العلم كل خلق عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم سبحانه وتعالى. فأشهد أهل العلم على أعظم مسألة في الأحكام وهي توحيده وربنا له. أشهدهم بعد شهادته شهادة الملائكة، هذا يدل على فضل العالم. الثالث أنه قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. الثالث أنه قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قوله العلم الألف واللام للعهد ولا للاستغراق، أي علم للعهد، العلم المنقول عن الصحابة، المنقول عن النبي، ليس علم الأشاعرة، ليس علم الإخوان المسلمين، ليس علم جماعة التبليغ الذي يعمل به فيبعد عن الدين. العلم لا يقال فلان طالب علم حتى يطلب العلم المورود عن السلف ويقضي به، فبعده عن دين الله مقدار مفارقته لدين السلف. نعم. الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في ذلك، جاء في سنة الترمذي أن رجلا ذهب من المدينة ليسمع العلم من أبي الدرداء في حديث واحد، همتهم عالية في الطلب، كانوا يقولون إيش؟ كانوا يرون أن يسافر الرجل ويفعل ذلك في الشهر، مسيرة الشهر والشهرين لسماع حديث واحد، كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال همة السلف كانت عالية. نعم كانت عالية في طلب العلم، يسافر الواحد منهم الشهر والشهرين، الطرق معبدة وقتها، يفارق الأهل والأوطان ويتحمل المتاعب والمشاق في الطريق ليذهب سماع حديث واحد، ربما عطته حية، ربما في الظلمات هذه وهو يقيس المكان بالنجوم تعرضون للرصوص، بعد التعب لا كله وشه، حدثني يا فلان حديث واحد من رجال لا إله إلا الله. فجاء رجل إلى أبي الدرداء ليسأله عن حديث واحد، وإنه عباد الله في المال ونسب أنبه من الوتال العظيم كما نقل لي بعض الإخوان ما نشأه البعض عنا، أننا نبدع من رحل في طلب العلم، نقول أن من رحل في طلب العلم بدعة، والله هذا هو بهتان عظيم، هذا من البهتان العظيم الذي افتري علينا، أننا نبدع من إيش؟ عمل من يرحل في طلب العلم، على صفة من العلم بمشايخ بلدك وبس لا ترحل، رحلة في الطلب بدعة، هذا والله بهتان عظيم ما قلنا أبدا، هذا من البهتان العظيم. ومن قال في مسلم ما ليس فيه إيش؟ أسكنه الله وين؟ غضرت الخلاء وصارت أهل النار. شوف العذاب الشديد مع القرق، مع القرق هذا هو الشدة، ما يخرج حتى يستريح، لا يمكث، يقال أخرج ما قلت، الله أعلم 700 سنة الله أعلم، أخرج ما قلت، هل يخرج منه في الدنيا قبل أن يعاقب فيه في الآخر؟ فهذا والله من البركان العظيم، وهذه سنة العلماء وسنها الأنبياء من قبل. هذا يوسف دافع عن نفسه لما قال امرأة العزيز تراود بتاع عن نفسه، وبدأوا يتكلم عن يوسف، فقال يسأله ما بال النسوة، قال النبي وهو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، قال لو جاني رسول الله قال اخرج من السجن لزلت الباب، لكن يوسف ما خرج حتى ايش؟ لا بال النفس، قال يسأله ما بال النسوة لقطعنا يديهم، لأنه لو بقي صورته مشوهة وافتري عليه أنه يريهم امرأة العزيز وينكر الجنين ما هذا يسمع، فلا بد أن يفعل ذلك يوسف، حصحص الحق وبين ثم خرج يدعو إلى الله. الشيخ عبد الوهاب رحمه الله قال وهذا المهتم العظيم الذي أثروا به علي أني أكفر من لم يهاجر إلي، رد عليه برسالة، يعني كل مرة الإنسان رد يدافع عن نفسه من العلم، قالوا ينتصر نفسه، هذا انتصار للنفس، هذا هو الجهل ذلك. نعم الحق يكون انتصار للنفس إذا كان ليس في نيته ذلك، هذا أولا، ثانيا أنه يبدأ يجنع عليه بعد ذلك كما يفعل البعض، ترد عليه في مسألة يبدأ يجمع عليك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، هذا انتصار للنفس، أن ترد عليك المسألة بين الحق فيها وانتهى، أما تجمع من هنا وجمع من هنا وجمع من هنا هذا وشو؟ هذا انتصار. ليش ما تجمع الآن إلا الآن؟ أول ما كنت تقول هذا. نعم. فإذا انتبهوا لهذه القضية العربية. قال الشيخ وهذا بهتان عظيم الذي افتري عليه. نعم. من البهتان العظيم أن نكفر من عنه حليه، نحن نكفر، لا نكفر إلا من عرض عليه دين الرسول ثم أبى، هذا به رد على من على الذين يكفرون المعين وغير شروط وينسبون لشيخ الوهاب، هذا كلام شيخ الوهاب، يقول لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول ثم إيه؟ أباه. يعني يكون مسلم لبس عليه علماء السوء قالوا إذا أردت الله يقبل دعوتك كلم البدو. إيش فعلنا عند الله وظلناه أن هذا من الإسلام. قال الشيخ لا أكفر عابد القبة أو قبة العابد عند قبة الكواز لأنه قد يكون جاهلا. لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول سأباه. هذا كلام رد ذلك. فإذا ما قال البعض في أننا نبدع من يرحل في طلب العلم فهذا والله من البهتان العظيم الذي لا يفعل. أو ما ذكر أيضا أنه يقول أن هذا الأستاذ عليه أنه ما ينزل بأرض قوم حتى يشترط عليهم النكاح، فإذا أنكحوه درس وإذا لم ينكحوه فإذا أنكحوه درس، فإذا انتهى من الدورة طلق ومشى. والله هذا البهتان العظيم الذي يفعل به الشيطان ليصد الناس عليه عن التعلم. ليس هذا بكلام صحيح وليس هذا بكلام سليم. الحق يعرفه من استقبلنا في تلك الدول الخارجية الحمد لله أن ندرس الصباح مساء لقلة أهل العلم هناك، فنحتاج أحيانا نقعد من بعد الفجر إلى العاشرة ليلة. نعم، فعلى أهل الإسلام أن يتقوا الله ولا يروجوا الفتن والصد عن سبيل الله. وعلى من وقع في مثل هذا البهتان أن يرجع لا يتمادى، يرجع عن كلامه، فإنه قيل ثلاثة لا يؤخذ عنهم العلم: من وجه بالحق فأبى الرجل. إذا كان ذلك كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أبو الدرداء عنه فضل العلم، قل رحل الرجل إليه شهرا واحدا، السيرة شهرين من المدينة إلى الشام. قال ما جاء بك؟ قال حديث سمعت أنك تحدث به. قال ما جئت تجارة؟ قال لا. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت لسماع الحديث؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريقا إلى الجنة، وإن العلماء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني تصور أنه ملك من ملوك الدنيا يحكم بالعدل والشريعة لكن لا يطلب العلم، لا يطلب العلم، فلم يذكر أن الملائكة تضع أجنحتها له. يأتي إنسان فقير لا يعبأ به، إن كان عنده راتب ما يكفيه إلى آخر الشهر، لكنه كما رأيت في حلقتنا هذا والحمد لله أخبرنا البعض أنه يأتي من مكان بعيد ناشيا على رجله، ما يجد ثمن سيارة. نعم، ما يجد ثمن سيارة. هذا طالب العلم الفقير الذي لا يعبأ به، الملائكة تتواضع له وتضع أجنحتها تواضع الأمر العظيم الذي أقبل عليه وطلب العلم. ذاك الحاكم الذي يحكم بلاد كثيرة من المسلمين وهو عدل، ولكن لم يذكر في فضله أن الملائكة الله عز وجل له. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. قال وإن الملائكة لتضع تواضعا لطالب العلم رضا بما يسمع. فلا بد أن تعتقد هذا، وأنك إذا طلبت العلم الملائكة تضع أجنحتها انتشارا وإن كنت لا ترى. لو أرى شاء الله أراك إياهم متضامنين أو متواضعين لانكسارا وتواضعا للعلم الذي يطلبه واحتراما. نعم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الناس كيف فضل القمر ليلة الأرض كمان لأن ضوءه متعدي، أما الكواكب ضوءها قاصر على أنفسها، هذا ضوء متعدي. ففضل العالم كذلك على العابد كالكوكب يسهر بنفسه، أما العالم ضوءه متعدي. أما ترى أحدكم وهو يطلب العلم ويسلق في طلبه وكل يوم يحضر ويحضر حتى أنه إن صار من أهل العلم، أترى كلما جلس مجلس حتى وهو يطلب العلم بلغ ما علم ما تعلمه، فكيف إذن يتصاعد في درجات الرب والجنة 100 درجة؟ كلما بلغ إنسان لا شك أن الإنسان هذا تجد فيه خير يعمل في الدين، فقد تجد في أيام كثيرة يعمل بما تسمع. إذا قلت له قول قل والله أحد المعوذتين ثلاثا مقيد لصلاة الفجر والمغرب محدث هذا بدعة، لأن النبي قال إذا أصبحت تمسك فقرأ قل والله أحد المعوذتين ثلاثا لقيدها بالمغرب والفجر ورود الحديث في هذا. لا شك أنه ما يحب يفعل الأمر مدن بيفعله على وجه خاطئ، يجده حتى هو عام بحديث هذا يبدأ يتغير إذا عرفته الحديث، يبدأ بعد العصر يقول قل والله أحد المعوذتين ثلاثا بتكفير كل شيء إذا علمته الحديث وعلمته هذا. يبدأ يعلم أولاده، والله قابلني شيخ في مكان كذا أو طالب علم أخبرني لما أولاده يبدأوا يعلمون الزوج تخبر من صاحباتها بالمدرسة كانت مدرسة أو كانت لها زميلات أو جارات تخبرهم في درس العصر يقول والله هذا الأذكار ما تقال كذا، ثم تموت والناس يتناقلون كل هذه الأذكار ولا تتكرر الصاعد، يأتيك وتور في قبرك من العلم الذي خلفته، علمت هذا وعلمت هذا وعلمت هذا. نعم، حتى ربما تكون ما عرفت من علم كثير إلا أشياء بسيطة، كلمتان خفيفتان، تجي مع السائق تقول له كلمتان خفيفتان فكرتان ذلك، يتعلم يبدأ يقول من ذلك. فكل ما فعل ذلك يصيبك إيش؟ نصيب من الثواب، لأنك أنت الليل من دل على هدى فله أجور، من تبعه يعني كم من الحسنات شيء لا يقدر، كم من التصاعد في درجات الجنة شيء لا يقدر، كل من عمل بما تقول. نعم، ثم قال العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ حظا وافر. وقد رأى أبو هريرة الناس في السوق قال اذهبوا إلى المسجد في ميراث رسول الله يقص، فذهبوا مسجد الفقهاء في حلقة علم أو أهل دراسة حول عالم يدرسهم ويعلمهم، فقالوا له أين ميراث رسول الله؟ أين هو؟ قال هذا هو العلم، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقوال الأئمة قول الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم كما يسأل أن الشهي لمن حسنت نيته. قالوا كيف يحسن نيته يا رب؟ قال ينوي بالعلم رفعه عن نفسه وتعليمه إيش؟ تعليمه غيره. نعم، رفع الجهل عن نفسه، لا هذه هي قالها. أضاف من علماء العصر على العلمين كلمة وجدتها بالأثر في نفس المصدر، لكن لعل رواية ثانية ما اطلعت عليها، لكن الشيخ على العلمين أضاف وينوي أيضا رفع الجهل عن غيره. نعم، رفع الجهل عن غيره وهو كلام سليم. لما؟ لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجتم لأنفسكم وللناس، أيضا ما قاله الشيخ إضافة لقول الإمام أحمد أو رواية ثانية ما سمعتها، وينوي أيضا رفع الجهل عن غيره كلام سديد، لأنه ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه ليصيب الجنة وعن غيره بالنصح. يا أخي أنت بعد بدعة، تعال قد تعلمنا في الدرس أن هذا كيف والحديث كذا، تعلم جارك، تعلم ولدك الصغير، تعلم فكم تصيب الأجور وبعدهم يعلمون غيره أكمل لكم من الحجوم. نعم، لذلك لا أرى مانعا بل أحثكم على استغلال هذه المواهب الربانية. نعم، لكن اجعلوا فيها وقت، لا تشكوا كل الوقت، لا تقولوا كلام العلماء فيها يستفيدون، لا تنقلون فيها الشجار وقيل وقال، انقلوا فيها كلام العلماء والرد العلمي الصحيح، لا تنقلوا فيها قيل وقال والأشياء التي لا تفيد وتوفر الصدور وتجعل الناس ينقسمون. نسأل الله العافية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الشريعة نهت عن مقصد كالتفرق، نهت عن كل وسيلة تؤدي إليه من نشر القيل والقال والكلام الذي لا يفيد، فاجعلوا له وقت وانشروا كلام العلماء قدر ما تستطيعون فلكم أجر عظيم. قال الإمام عبد الله مبارك لو كان حسي غدا يأتينا عجل طالب ذلك، معناها أنت إذا استرقت الأوقات في مكتبتك كما كان يفعل الزهري كبير، تقول زوجة الزهري رحمة الله عليها قال إن كتب الزهري أشد والله يعني أشد من ثلاث ضرائر عليه. نعم، المرأة يشتد عليها ضرتها لأنها تصبح لها شريكة في الجماع، تصبح لها شريكة في الطعام والشراب والمحبة، تتأذى إذا جاءتها شريكة، هذا أمر طبيعي لا شك. نعم، ولذلك قال الدنيا ضرتان، يقول بعضهم الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أسقط إيش الأخرى. فتقول إن كتب الزهري إذا دخل البيت فهي أشد من الضرائر، ثلاث ضرائر عليه، يقرأ زيادة ولا قاعد يتفرج يعني أصبر عليه، ولا كان الزهري لا يشك، نرجو أن الإخوان يعطيها وقت، لكن لا شك أن وقته أكثره في العلم. ومن المعاصرين علامة الألباني نحو 16 أو 12 ساعة في العلم، تقول امرأته إني أفقده بالليل، الشيخ الساعة الثانية من الليل. نعم، الساعة الثانية من الليل أنت تفقد شغل المجلس محادثات كما يفعل البعض، محادثات لا تكون ربما العلم وله عالم يتعلم ويعلم أجلس وين كنت ها 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 إلى آخره. نعم، تفقده رحمة الله عليه وهو بين كتبه يبحث ليعلم الأمة، يحقق الأحاديث، نعم ينظر في العلم، تفقده في الليل تتلمسه، يفزع للعلم قلبه، نعم يجعله العالم عبادة يتقرب بها. كالإمام أحمد كان يتنسك بالعلم، قال بعضهم رأيته شاب الإمام طالب علم، قال رأيت أثر النسك على وجه، يرى أثر العلم على الوجه بالعمل به. إيه نعم، هو فقط يقول من المغرب العلم ما عندي شيء، والله مر الشباب الحلقة أسمع وأسلم عليكم بعدها، مو هذا العلم، أطلب وقت التضرع وقت الاستئناس، مو قلت ينقذك من النار، النار سر عظيم، ما سمعت حج عليك، ما لم تعمل به واجب عليك ورديك تردى بعد ذلك النار. تأخذ لك النزهة ما مر الشباب في الفرس، يعني إذا وجدت وقت، ما وجدت وقت لا لا تجعله الفضلة، جعله أساس وما سواه فضلة، حتى يرى منك رب الناس تعظيم بالعلم، وهو الذي أخبرك عن صفته كما ذكرنا في أول الدرس. لكن لا تعظم العلم الذي جاء من جهة العلو فضلة، وهو رب السماوات والأرض، عالم غيب الشهادة، يجير ولا يجار عليه، يحيي ويميت، أمره إذا رأى شيئا يقول له كفر. أنزل العلم هذا في الحلقات الدرس ثم تقول يعني وجدت وقت، والله والله مشغول كما يقول البعض، مشغول لا يستحي، وتذمر في شغله وإذا به تفكر مع أهله، مناظرات في الواتسابات وكلام الفارغ والمشغول. نسأل الله العافية، فليعظم أحدنا العلم ولا يهزأ به ولا يعتبره فضلا، بل يعتبره أساس ويجعل له برنامج فيه. وقد أوصيتكم قبل سفري أنكم تجعلون إيش يعني مكتبة مصغرة دائما اليوم، على الأقل تذهب مكتبة في اليوم وتكتب الكتب اللي ندرسها هنا، تتابع معنا سنة بيدو. يقول بعض مشايخنا من انتهى من زاد المعاد من أول لآخر دراسة تحقيق وعلم عرف ذلك، قال عندي هو عالم. هذا كلام اجتهاد بعض مشايخ. زاد المعاد مليء بالعلم، تنوي أن تأخذ الحكم مع دليل، هل تنتهي الخمس مجلدات حكم مع دليل، حكم مع دليل، حكم مع دليل، كما وصلت على الطلبة وانتهى من المجلدين إن شاء الله. نعم حكم مع دليل، ثم يراجع ويتحفظ مع أهل البيت مع الزوج. تعرفون ما حكم لبس الحريري الزوجة؟ حتى يتحفظ كما كان الزوري وغيره يلقي العلم على زوجه، على إيش؟ على ربما خادم، عشان يتحفظ. خادم عندك أندونيسي إلى آخره من لغة يفهم العربية قليلا، يلقي عليه. نعم تعرف إيش حكم إيش قالوا المفسرون بقوله ولا تحين مناص؟ يقول إيش ولا تحين مناص؟ أذكر له لتحفظ، حتى لو ما فهم لتحفظ، ولن أعلمك إن شاء الله. المهم تحفظ ما يقال أو ما درست من العلم بإلقائه. نعم وهذه من أسباب حفظ العلم الشيخ سلام الدين، من أسباب ذلك. يقول يسأل عن مسألة يتكلم فيه ثم صفحات يسترسل، يسمى إيش الاستفراغ، فيذكر أشياء جانبية غير الذي بصدده. من فوائدها للعالم أنه إيش يثبت علمه، يثبت علم العالم ويتزود بالطلاب بأشياء أخرى فيثبت علمه. لا تستنكر العالم يقول الشيخ هين تفرد أشياء، يستفيد هو، يثبت العلم لبراسه، ويستفيدون هم يسمعون أشياء يحتاجونها بالعصر، كما تستفرد النبي من باب الكرم الفتوى سئل عن البحر قال الطهور ماء، طيب الحل ما هو ما يسمى بالاستطراد، لكن على وجه شمل السؤال شرعي المستفيدون الآن هذا الحكم، لأن الناس ما يعرفون هذا فيحتاجون ذهب البحر فأتاهم شيء يحتاجون إليه وما سئل، ما سئل النبي عنه. هذا يسمى الاستطراد الذي يكرهه بعض من لا علم له من غير تفصيل. طيب فحينئذ قال مبارك لو أعرف أن موتي غدا أطلب العلم فتأتيني خاتمتي وأنا طالب العلم، فرأى أن أحسن ميت يميته الله عليه وخاتمة ما قال حتى في الصف الأول من الجهة، والله ما قال، ولا قال عند رجل أمي أبره، ولا قال وأنا أصلي في ريط العصر وهي أفضل الصلوات، سبحان الله شيء عجيب هذا، ولا قال أحب أن تأتيني موتتي خاتمتي وأنا يعني في حلقة أسمع عبادة عظيمة الموتة عليها أفضل عبادات عندي. قال الإمام أحمد لا شيء يعلو العلم لكن لمن حسنت نيته ينوي به رفع الجهل عن نفسه. فهذه أفضل عبادة كما قال الشافعي أفضل من أفضل العلم، ولو أنه تزاحمت عندك عبادتان كالذهاب عمرة وكجلسة علم، قد جلسة العلم إذا أردت وجه الله بها وتعليم غير أو تعليم العلم غيرك، لأن هذا كلام الشافعي قال أفضل من أفضل العلم. أقول هذا كلام الشافعي لأن النبي قال كما في عند ابن حبان فضل عبادة خير فضل علم خير فضل عبادة، واذكر مالك وغيره رأى إنسان يترك الحلقة من بعيد ويصلي هنا فقال تعال يا فلان قرب منا بالحلقة وادخل معنا بالحلقة فإنما نحن فيه من طلب علم خير مما أنت فيه. نعم ولذلك مات النبي وهو يعلم، كانت من خاتمة النبي من أحسن خاتمة ختمها الله له. نعم قال دخلت على النبي، هذا كان في حجرة عائشة، من حضر احتضار النبي ممن حضروه من عباس وعائشة وإبن ابن أبي بكر الصديق دخل يشتاك. نعم كانوا أفراد فمنهم ابن عباس وعائشة، قال سمعنا النبي وقد حضره الموت، شوف كيف التعليم يموت ويعلم كل. نعم قال على وجهه خميصة أو ثوم كلما اقتم به أو بها رفع، وفي الغم الشديد ما نسي التعليم كما ذكرنا في يوسف في غم السجن وهذا هو يجلس يعلم يا صاحب السجن أرضى متآذمون متفرقون خير المهم البعض من جهله تقول له وهو ينتظر شراه في الجوازات أو شيء وحوله ناس من مصر فلاحين مشركين أحيانا كما جربتهم في الحرم المكي والله كم واحد منهم أسأله أحسن أن أدعو البدو من مكانها ومكان أو ذهب لطنطا جو عندها قال لا نمشي عن طنطا وسوف تعالى نفسك من هنا دعوت أجابك البدو فادعو هل بعض إذا قلنا له هذا قال يا أخي نحن زحنا من وقت وإيش تكلم الناس سبحان الله العظيم العلم عنده فيه له اعتبار عظيم في نفسه يا ندري فضلك هذا قل هذا الوقت يا أخي الناس ينتظرون الآن نعم ينتظر ما يسمع اللي ينتظر ما يسمع يوسف رأى الناس ينتظرون الخروج من السجن في غم ومع ذلك يدعوه لابد هو يشرح صدر هذا العلم أصلا من الغم يقول من أسباب شرح الصدر يقول ابن القيم طلب العلم فإذا لقيت عليه العلم استراح وهو يسمع من قال أنه يجيده العلم غم إلا عندك ربما أنت أيها الجاهل بالعلم وأن العلم ضيق الصدر لما رضي قلبك كما قال العثمان لو أنكم يعيش صحت سلمت قلوبكم ما سمعتم كلام الله لكن لم تمرض القلوب حينئذ إيش يصير تضيق عن سماع العلم حتى سمعت واحد من أهل الدنيا الحمد لله مع الدعوة وكذا الآن اختلف يعني ولا كنت أسمع إذا ذكرنا عندنا الموت وشيء من العلم يقول يا جماعة خلونا نسير هذا شوفوا أشياء ثانية ليش ويذكر كما قال القرآن ويذكر الله وحده اشمئز القلوب من هم هذا الصنف الذي لا يؤمن بالآخرة نعم تشمئز مرض كما قال من هو ابن رجب قال حديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان قال هذا الحديث عندنا يدل على أن للإيمان حلاوة تذاق بالجنان كما أن اللسان كما أن الطعام له حلاوة تذاق باللسان فإذا سقمت الأبدان ذاقت الألسن الطعام علقمة وإذا فسدت القلوب وتعلقت عن الدنيا عن علام الغيوب فسدت حتى صارت تذوق العبادات كطلب العلم وقيام الليل علقمة نسأل الله العافية فحينئذ لا بد للرجل أن يصلح قلبه لتصلح تصلح جوارحه فإن القلب القلب للبدن بمثل إيش بمثل الملك للجنود فإذا صح الملك صح أصلح سريرتك واجعل علاقتك مع الله ومرادك نصرته ومحبته والعمل لشريعة لا لنفسك وهواك ودنياك الذي هي رأس كل خطيئة كما قيل حب الدنيا رأس كل خطيئة إذا نذكر الآن الصوارف بعد أن ذكرنا فضل العلم والعلم الصارف هو الأول أو من أو العائق الأول من عوائق الطلب ضعف الإخلاص أو انعدام فإن العبد إذا وجد للعمل حلاوة استمر فيه تنظر قائما فيه يحضر ويسمع فضل قيام الليل يقوم أول ليلة لكن ما أصبح سريرا ما تذوق عبادة طلب الليل عبادة الليل وما فيها من شراح صدر ولذة قام وهو عليه أمور يجب أن يتوب إلى الله منه من كبائر ومن غش ومن كذب ومن يأتي يقوم الليل يشاق فيكون كالصدمة عليه اليوم الثاني ما يقوم ما وجد له لذة ما صدر قلبه ما حضر قلبه أو ما أخلص نيته لله طيب إذا الإخلاص ترك الإخلاص من العوائق فيجب أن تخلص النية في طلب العلم هذا العائق الأول فإن طلبته لمحمدة الناس كان من عوائق الطلب بل بعد فترة تجد هذا العلم خم على قلبك والدليل على ذلك نعم الدليل على ما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن ترحيم من حق طيب إذا من شكر الله لعبده أن يشرح صدره بعد العمل الصالح عمل الصالح متكون أو شروط إخلاص المثالبة طيب ما أخلص ما يحيك الله حياة طيبة بل يصبح العمل هذا غم عليك كله لأنك ما رد به وجه الله فينتقل لدائرة الإعراض وهي المعصية فيكون معيش طيبة يتحول ذلك العمل الصالح صورة صلاح لكن تخلفت أحد الشرطين الإخلاص والمتابعة والصار بالنسبة لك عمل صالح عمل صالح مقرون بإيش بظنك القلب وهو الشقاء فحينئذ تنتهي للعمل مع التعود له ليش ما أصبحت النية وما أصبحت المتابعة مثال ما يصب من الاخوان في باب الجرح في مجالسهم الخاصه يذكر الله قال فلان القصاص كذا اختلف منه الكلمه وما اخلص من نيه يحذر ينقلب شيء مثل غيبه لانه ما يجوز لك الكلام في الاخرين الا بنيه التحذير فقط ما يجوز لك التفقه حين لابد تستحضر نيه التحذير نصح لله نتكلم فيه والأصل أن عرض المسلم مصاب. الثاني لو أخلص تابع النبي من المتابعة عدم تكرار الكلام فيه. فالإمام أحمد مر عليهم مرة هم يتكلمون من ابن أبي دؤاد ويشبعة المجالس عرفوا بدعته ونازاروا يتكلمون ابن أبي دؤاد فمر عليهم المسجد وهم يجيبون سيرة قال كفاكم انتهى الأمر بس خرج من حد الاعتدال إلى تجاوز الحد والاعتداء انتهى تكرر الكلام فيه بالتفكه ما في فائدة تقرب من الله بعد ما لحاجة لا بد تكون هناك حاجة والشيء كما قال النجزي قال تتكلم في الرجل المجروح على قدر ما فيه لا تتجاوز تستهزئ خلقته مشيته بطريقة كلامه كما يفعل البعض هذا ما يقول هذا جائز انه مفتدح لا يا أخي أنت فقط عليك أن تتكلم إيش في بدعة للتحذير إذا حصل التحذير والمراد فما إذا ما تكرر الكلام إلا لمصلحة يعني يكون أمامك ما فهم فاستكرار ونحو ذلك فإذا هذا خلاف المتابعة حينئذ يصبح كلامك الشخص هذا غم على قلبك من شرح صدرك ما أتيت في هذا وهذا ولذلك الحزبيون لما يحضرون مجالس أهل الحديث ويسمعون الكلام هذا في صدره وينقل كلام صحيح والآن مبتدع الحديث كذا وكذا قال العالم الفلاني كيف كيف بأدلة صحيحة يقول جلست أعوذ بالله ضاق صدري من غيبة لليلة ليش ضاق صدره؟ لأنه فقد أحد الأمرين ما أخلص الجلوس معه ليرفع الجهل عن نفسه بالكلام اللي يسمعه منه ما تابع النبي واعتقد أن هذا جائز للنصح أعتقد أنه خطأ فصار عليه العمل وبال كيف يعمل عمل ما يعتقده صحيح فحين يجب أن يكون خالف المتابعة والنية فيصير قلبه مغموم يقول مجلس ما اشترح رحت عند ذلك اللي يقرون القرآن يقصون قصص تحت يا أخي عيش لأن عيش عندك خلل أنت أصلا ما فهمت أن هذا كما قال مسلم ذات أن جرح الرواة بما هو فيه ليس من الغيبة المحرم بل هو واجب اعتقدت انه واجب صار المجلس علاجه هيا بنا نكتب ساعه لكن بالاصول والقواعد المطلوبه الضروره تقدر بقدرها لا يكثر منه يصير تفكك لا يجعل كل شيء انما بالطريقه تطلب علم الطهاره علم التوحيد اذا جاء سيره انسان بعلم تتكلم وبيان نعم ولا تستطيع بعرض اخيك اسمه مسلم بغير حق الا ان تكون ناصح اذا من العوائق الاخلاص من العوائق المتابعة ما يتابع السلف في طريقة الطلب فتنفى نفسه عن الطلب السلف كان يأخذون العلم مع الأيام شعبة يسمع من شيخ خمسة أحاديث كما يسر الله لنا هنا في كل صباح بعد الفجر خمسة أحاديث مسلم الإمام أحمد خمسة أحاديث البخاري لما نجتمع نحو ذلك لأنها إذا رم تأخذ العلم جملة 30 حديث في المجلس الواحد يذهب عنك جملة 40-50 كما نسمع البعض يتفاخر عندي البعض من المدرسين يقول تصور تمهيد للشباب كتاب التوحيد في مجلس واحد من أول النهار إلى آخر المساء 63 بعد هل ما تفقه منك يا أخي المسألة مو مفخرة أنك ما تستطيع فهم التوحيد في مجلس ومجلسين هذا عليك لا قال الزهري من رام العلم جملة ذهب عنه جملة إنما العلم يؤخذ مع إيش مع الأيام يؤخذ العلم يؤخذ مع الأيام إلى متابعة السلف اقرأ المختصرات اقرأ على أستاذ يصور لك المسائل يمثله على يكون لك على الصحيح ويسهل لك الطريق لهذا الأستاذ أنا هات العلماء الأكابر أصحاب الفقه والدراية نعم أصحاب التخصص نعم أصحاب التخصص شوف من هو صاحب التخصص من أثنى على فلان إذن هو مثنى عليه في أصل تخصص شهر بالحديث فأكثر أغلب شيء أنه إيش أثنى عليه من جهة فهم الحديث إلى آخره أثنى عليه من هو معروف في كبار الفقهاء أنه من جهة فقه والتصور المسائل أثنى عليه من هو مبرز المنهج والعقيدة إذا يكون من جهة المنهج والعقيدة نعم لأنه متخصص يعرف فيهما أكثر من غيرهما ولا يثني عليه في العلم إلا في العلم المختص مختص به الشيء الذي لا يعرفه ما يمكن يثني عليه فيه أكثر من الذي اختص به هذا يسهل لك الطريق للمعلم تنظر إيش فيه فيه من ذناء أو حتى استفاض علمه وتناقله طلبة العلم وبلغ العلماء ما حد أنكر عليه من الراسخين المعروفين في العلم بدلائل الإنكار الصحيح ومن العوائق أيضا حب الدنيا والاشتغال بطلبها فإنه إذا بدأ يلتفت الدنيا ويجعلها بين عينيه نعم فإنه يوعد ذلك ويثبت عن الطلب فيجب عليه أن يقتدي بالعلم أن تكون بين عينيه الآخرة لأن التصاعد فيها يكون بالعلم والعمل بالمقتضى فالجنة 100 درجة يستقر مرتبته عند آخر مسألة سمعها في العلم أو في القرآن آية عمل بها فارتفع في الجنة. فلما يرتفع في الجنة بالأماني لا، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحدي، ليس دعاوى في المجالس، أنا بعرف كذا، أنا أنكرت على فلان، أنا قلت كذا، أنا قلت كلها يشلوه نفس يبرز أنه إيش رجل صالح ورجل مصلح ورجل كله رياء وسمعة. ليس العلم بالدعاوى، أنا فعلت حتى ندعك الناس. العلم الإيمان كما قال، ليس الإيمان بالتمني ولا التحلي، الإيمان من إيش؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل الصحيح، يعني ما خارج عن إخلاص وتزكية، هم كذا. نعم، هذا هو الإيمان الصحيح، ما وقر في القلب وصدقه العمل. أما تكلم بكلام تعب مخالفة كيف حتى يضرك؟ هذا أبو سلم، إذا قلت قول أن يكون قولك مطابق لعملك، إلا أن تكون نسيت تذكر فترجع إلى ما تذكر، هذا يحصل النسيان، وذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا هذا من العوائق الاشتغال بالدنيا وجمع حطامها. الرابع سوء الظن بالله من عوائق العلم. كان يقول القائل إيش أنا أستفيد، حضرت مجلس كذا وكذا، أنا أشتغل بكذا شيء يفيدني، فلا يحسن الظن بما قاله الله في فضل العلم ويجعل ما دونه أفضل منه، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل عبادة طلب العلم في أعلى المراتب التي ثمرتها أن يعني يصبح عالما يعلم الناس راشق. قال شهد الله أنه لا إله إلا الملائكة العلم، قال القصة أشهد الله علماء على نفسه، وقال كل هذه يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون. فخطأ أن تسيء الظن بالعلم كما تفعل جماعة تبليغ، يقولون إذا اشتغلنا بالعلم ضاعت الدعوة، فيصيروا يزهدون عن مجالس العلماء حتى لقيت تبليغي في هذا المسجد عند الباب هذا الذي عن يساري العالم الكبير، وإذا به يقول أنا إيش؟ يقول إيش؟ ما نفعل مع شخص كبير مثلكم مثل طريقة الحديث غسل البخاري ومسلم واستغراق الأوقات في ذلك. قلت إيش تفعله؟ قال نحن ندعو على الله، يعني الله يفتح علينا بالعلم، لا نحتاج بزنس في هذه المجالس. وهذه كما قال علامة الألباني صوفية عصرية، حدثني قلبي عن ربي. فالعلم لا يأتي في المنام، العلم بالسماع والاجتهاد والحضور، لا يرى بالمنام ولا يرى من الأمام. العلم بالتعلم، لابد من صبر، لابد من اجتهاد في طلب العلم. ومن العوائق عن طلب العلم هي الاشتغال بالمناظرات والمناقشات مع الناس في العلم. فإن الإمام مالك يقول إن الجدال يطفئ نور العلم من القلب، إذا جادلت أصبح قلبك فيه موت، ما تحب تواصل الطلب لأنك خالفت السنة. السنة نعم أن تبدي السنة ولا تناظر فيها، كما قال رجل الإمام أحمد عندي سنة ما عند غيري، قال أديها ولا تناظر فيها، فإنك إذا نظرت فيها كأنك تضعف لها، كأنك تقول للخصم أن عندي من الآراء وطرق الجدل ما هو أحسن من هذه السنة. كيف؟ حيث تعاقب، يعني يميت الله قلبك إذا كنت تعتقد أن كلامك وبهلوتك تهدي بها الرجل أكثر من الحديث وضوح، مع أنه واضح تهديه به. فلا بد أن يكون اكتفاؤك بالحديث إذا كان يفهم الحديث، نعم كذلك، أما إذا كان يفهم يحتاج إلى ترجمة وكذا فهذا أمر آخر، لكن يفهم الحديث هو للإضاحة. ثم تذكر له كلمات عندك. فالإمام أحمد سئل رجل عنده عندي سنة ما عنده ولا عنده المجلس، قال أبديها ولا تناظر فيها. هذا فإذا من عوائق الطلب كثرة الجدال مع الناس والخصومات، لأنه يقسي القلب ويجعلك لا تطلب العلم بل تنذر نفسك منه، نعم، وتصبح ضعيفا في الطلب لتعرضك للمناقشات. فلا شك كثير من المناقشات هذه في حضن الرياء وحب العلو في الأرض، وأن ينظر وجهك الحزن خلال المناظرة، والله أشهد الذي الشريعة لا تجوف إليه، الجوف عندي لا كف عنه وعراء، كما قال أهل البيت رب الجنة لمن ترك الوراء ولو كان محب، ولو كان محب. فهذه من عوائق الطلب. من عوائق الطلب أيضا ترك البرنامج الصحيح للطلب، لأن البعض لا يأتي على برنامج الصحيح للطلب، يكتب نسك في الكتاب ثم يمل، ينتقل لبعد، ينتقل لبعد، ينتقل لبعد، لا يلتزم حلقة يمشي معاها طوال سنين ثلاث، كما كان نظام العلامة العثيمين يجلس عنده الطلبة سنتين ثلاث أربع خمس ثم يتفقه ويتأصل شوي كل شوي شهرين في الحلقة هذه. جاء واحد يقول أنا بعرف أنا يأخذ الحلقة أربع شهور يتبع والله ما أستفد يذهب بعد ثم يكتب يقرأ كلمتين يقول على الثاني يخسر ويقول هذا يمنون وما أخذ حقه بالعلم والتقصير الصحيح.
شيخة كان الأول والآخر على الأستاذ يفهم يصور لك المسائل.